وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الرد على الأشاعرة والمعتزلة العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أردنا أن نطبق هذا الأصل على الأشاعرة نجدهم أخطأوا عدة مرات. المرة الأولى التفريق بين ما جمع الله جمع في كتابه ووصف نفسه مثلا بالمحبة والرضا والغضب والإرادة، فعال لما يريد، وأنتم فرقتم بين هذه الصفات فقلتم الإرادة كما يليق بالله والقدرة والسمع والبصر. ما الذي فرق بين هذه الصفات وتلك التي أوجبتم تأويلها؟ أعتقد أنهم لا جواب لهم إلا التقليد، هكذا قرأنا في الثانوسية وحواشيها، هكذا قرأنا في تحفة المريد، هكذا قال الشيخ. وهل تكفي مثل هذه؟
يعني مقلدة، لماذا نفيتم، لماذا فرقتم بين الإرادة وبين الغضب والمحبة والكراهة؟ قالوا هكذا ذكر الشيخ فلان، جاء في السنوسية، جاء في جوهرة التوحيد، ما عندهم من التقليد. وكل طائفة يا أخواني، هذا ليس خاصا بالأشاعرة فقط، كل طائفة منحرفة، وكل فرق من هذه الفرق ما عندهم إلا قال شيخنا، قال علماؤنا. ولو استدلوا بالقرآن والسنة بفهم علمائه، لكن أنهم يستدلون بدليل صالح، بدليل يصلح حجة، لا. الذين لديهم الدليل بدون تعصب لأحد أهل السنة والجماعة، هم الذين إذا قلت مثلا ما منهجك في إثبات الأسماء والصفات، مو بلازم تقول قال أحمد، قال مالك، قال شافعي، قال كذا، إنما تقول دليلنا في منهجنا في ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. وتذكر الأسماء والصفات الواردة في القرآن وتنفع عن الله المماثلة والتعطيل فتثبت وهو السميع البصير، وتنفي التمثيل ليس كمثله شيء والسميع البصير. هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول قال العلماء، أما هؤلاء ما عندهم إلا قال فلان قال علان. ولهذا الأشاعرة بعلمائهم يقابلهم المعتزلة بعلمائهم، الخوارج بعلمائهم يقابلهم المرجئة بعلمائهم. نعم.
قال: هل تكفي مثل هذه الأجوبة في باب العقيدة؟ لا. في باب الفروع: لو توضأ إنسان وضوءا على خلاف السنة فقيل له لماذا؟ قال: هكذا نقلنا من مشايخنا. وهل يجوز منه هذا الجواب؟ لا، لا يجوز في باب الوضوء، لا يغني في القصر، في التيمم، في أي باب من أبواب الفقه، لا يغني جوابك هذا عقلا ومنطقا، إلا بالنسبة لمن يريد أن يضيع عقله ويكون إماعة، إن أحسن الناس أحسن معهم وإن أساء أساء. هذا إن كان المبتلى بهذا الموقف بعض الطلاب، طلاب العلم في الفروع، ويتسامح معهم، فلا ينبغي أن يتسامح معهم في باب العقيدة، بل يجب أن يصارحوا وينصحوا، لأن هذا الموقف الأشعري موقف متناقض وتنافى مع الإيمان الصحيح. وتنافى مع الإيمان.
يتنافى يعني. نعم.
فيجب أن ننبه على بعض الصفات التي تصرفوا فيها مثل هذا التصرف، أشرنا على بعض الصفات الفعلية التي أوجبوا تأويلها.
يبقى المخالفة الأولى أنهم فرقوا بين ما جمع الله، أثبتوا سبعا ونفوا باقي الصفات، ثم هم أثبتوا صفات ونفوا صفات بدون موجب في التفريق، فيلزمهم إما نفي الجميع أو إثبات الجميع، لكنهم فرقوا. والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين ولا بالجمع بين المختلفين. نعم.
فيجب أن ننبه على بعض الصفات التي تصرفوا فيها مثل هذا التصرف. أشرنا إلى بعض الصفات الفعلية التي أوجبوا تأويلها وسموها انفعالات، ولا يجوز الوصف بها ما لم تؤول. ضربنا الأمثلة لذلك في المحبة والرضا والغضب والفرح وما في معناه. وهناك طامة،
وهذه تسمى الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وهناك طامة كبرى وهي صفة الكلام عند الأشاعرة.
طبعا الأشاعرة لا يثبتون الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين وكذا، ولا الصفات الأفعال لأنها متعلقة بالمشيئة، وعندهم ما في صفات تتعلق بالمشيئة، لأن هذا شأن المحدثات، فلا يثبتون الصفات المتعلقة بالأخبار الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والقدمين، ولا الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والغضب والرضا، كل هذه ما يثبتونها. نعم. وهناك طامة كبرى
وهي صفة الكلام عند الأشاعرة. الأشاعرة عندما عددوا صفات المعنى السبع عددوا منها صفة الكلام. والإنسان الذي يأخذ
صفات صفات المعاني، في فرق بين صفات المعاني والصفات المعنوية. فصفات المعاني هي سبع صفات، السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة والكلام، هذه تسمى صفات المعاني. وهناك الصفات المعنوية عندهم، اللي هي عند من يثبت الأحوال، كونه قديرا، كونه عليما، كونه سميعا، كونه بصيرا، نفس الصفات المعاني بس يقولون كونه قديرا، كونه كذا إلى آخره، ده صفات الأحوال. ومن لم يثبت الأحوال لا يثبت هذه الصفات. وهناك الصفات السلبية كما مر، قدم والبقاء وخلف الحوادث والقيام بالنفس، هذه تسمى الصفات السلبية. هناك الصفة صفات الوجودية وهي صفة الوجود. نعم.
قال: والإنسان الذي يأخذ ظاهر كلامهم قبل أن يدخل معهم في التفاصيل قد يظن بأن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام كما يليق بالله تعالى، ولعل صغار الطلبة لا يزالون يعتقدون هذا الاعتقاد، وليس الأمر كذلك.
يعني أن الأشاعرة يتفقون معنا في إثبات صفة الكلام، فالذي ما درس العقيدة هيقول إيه؟ هؤلاء يثبتون سبع صفات مثل ما نثبت ويسكت. لا، لابد أن ترجع إلى دليل إثبات عندهم، إلى صفة هذه الصفات عندهم، هل يؤمنون بها على الوجه الذي يؤمن بها السنة الجماعة أم لا؟ صفة الكلام عندهم ما هي؟ ما المراد بصفة الكلام عندهم؟ وما المراد بصفة الكلام عندنا؟ صفة الكلام المراد بها عندهم يعود إلى تعطيل صفة الكلام، لأنهم يفصلون ويفصلون بين المعنى وبين الحرف والصوت. أما الحرف والصوت ما يثبتونه ويقولون هذا مخلوق، وأما المعنى فهذا قديم قائم بذاته وهذا غير مخلوق، فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. طبعا لا يوجد كلام قط يفصل فيه المعنى عن الله، هم اخترعوا هذه القاعدة، أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا هذه القاعدة في هذا الباب ففرقوا بين المعنى وبين الله. أهل السنة والجماعة يثبتون الكلام معنى ولفظا، والجهمية والمعتزلة ينفون يقولون الكلام مخلوق. الأشاعرة توسط مخلوق وغير مخلوق، مخلوق في اللفظ والحرف وغير مخلوق في المعنى، وهذا كلام ثمج لا معنى له. ولهذا المعتزلة ضحكوا عليه، قالوا: ما الفرق بيننا وبينكم؟ ايه معنى؟ وفي كلام يسمى بالمعنى دون الفاظ؟ اي كلام عبارة عن حروف واصوات ومعنى؟ هذا اي كلام؟ وعليه فاثبات ما هذا يعود الى التعطيل، فحقيقة مذهبهم التعطيل، لكن اللفظة التي تتكلمون بها كأنهم يقولون باننا نقول بان الكلام غير مخلوق. ولهذا اذكر على جمعة لما سئل مرة عن كلام أحمد وتكفيره للقائلين بخلق القرآن، قال: صح، صدق الإمام أحمد، مراده المعاني، المعنى القائم بالنفس. أحمد يكفر بخلق القرآن الذي هو ماذا؟ القرآن الذي هو المعنى. أما هذا اللفظ فالفرق بينه وبين المعتزلة قالوا كلام الله غير مخلوق، وتكون الإضافة هنا كلام الله إضافة تشريف، باب إضافة مخلوق لخالق، كبيت الله كناقة الله. طب هم ماذا قالوا؟ قالوا عبارة عن كلام الله، يبقى الألفاظ عبارة عن كلام الله، يعني هذا تعبير جبريل وليس كلام رب العالمين. الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله. وما الفرق بين الحكاية والعبارة؟ الحكاية هي لا فرق، يعني هذا يحاكي كلام الله. الآن المكبر هذا يحاكي كلامي، وليس هذا عبارة عن كلامي، هذا محاكاة. والأشعرة عندهم ليس كمثله شيء، يعني ليس ككلامي كلام، فلا يصلح أن نقول حكاية، لأن حكاية يعني مثل، وكلام الله ينزع عن المثلية، يبقى نقول عبارة. يبقى الكلام المخلوق هذا عبارة عن كلام الله، ولا نقول حكاية، لأن لو حكاية يبقى هو والله ليس كمثله شيء، وبالتالي ليس ككلامه كلام. وقد صرح بعض الأشاعرة أن حقيقة مذهبنا هو مذهب المعتزلة، ولهذا كانت الأشاعرة مخانيث الجهمية والمعتزلة. يعني ايه مخانيث؟ زي الخنثى كده اللي له آلتان، مع الذكر بآلة ومع الأنثى بآلة. فهؤلاء أيضا توسطوا بكثير من الأمور بين أهل السنة وبين الجهمية. طيب القرآن يدخل مخلوق غير مخلوق؟ أو قال لك لا، في معنى وفي لفظ، يبقى أخذ جزئية من الجهمية وأخذ جزئية من أهل السنة. الرؤية، قل يرى أو لا يرى، لا يرى بس إلى غير جهة. طب وفي مرأة أصلا إلى غير جهة؟ يعني أنا أراك الآن إلى جهة ولا إلى غير جهة؟ فإذا رفعت أنا بصري إلى السقف رأيت إلى جهة أعلى، وأنتم جهة مساوية مثلا، وإذا نظرت تحت قدمي جهة أسفل. الرؤية ما تكون إلا إلى جهة. طيب قولوا لا يرى، وده لازم، يعني قولهم يرى إلى غير جهة نفي الرؤية. طب قلنا في الرؤية، لك لا، فهم أخذوا نثبت الرؤية، هذه من أهل السنة، ونافوا حقيقة الرؤية، هذه من الجهمية المعتزل، وعلى هذا قيس. فهم خانيث كلام الصفات السبع، لا نفوا ولا أثبتوا، لا نفوا كل الصفات ولا أثبتوا كل الصفات. فلهذا قال في علماء السنة بأن هؤلاء مخانيث الجهمية أو مخانيث المعتزل. ولهذا منهج متعب الأشاعرة، منهج متعب. ثم هم في أنفسهم يخالف بعضهم بعض، ويتطور هذا المذهب من 7 صفات بس إلى 13 صفة، لما بتنصف الصفات المعنوية، وبعضهم يثبت يخالف هذا، اللي بيثبت الأحوال بيثبت الصفات المعنوية كونه مريدا كونه سميعا كونه بصيرا، واللي بينفي لا يثبتها، ويقولون بأن الحال محال، حال الله عز وجل محال، لا حال وأن الحال محال، لا حال وأن الحال محال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكلام. والناس افترقوا في صفة الكلام واختلفوا اختلافا كثيرا، ولعل اختلاف أهل الكلام في صفة الكلام ذلك الاختلاف الكثير الكبير، ولعل هذا هو السر في تسمية هذا العلم بعلم الكلام. لا نأخذ في التفاصيل عند غير الأشاعرة، إنما نأخذ موقف أهل السنة وموقف الأشاعرة في هذه الصفة لخطورتها. الأشاعرة يصرحون فيقولون الله موصوف بصفة الكلام، فيجب أن نؤمن بأن الله متكلم، وأن له صفة اسمها صفة الكلام، كلام طيب. صفوا لنا هذا الكلام ما هو، وهل هذا القرآن الذي نقرأ ونستدل به ونحفظه ونكتبه هل هو كلام الله؟
مصحف المعنى هذا، إحنا المكتوب هذا اللي احنا بنقرأه الآن، اللي انتم بتختبروا فيه الناس ويقرأ كذا والترقيق والتفخيم، واللي احنا بنسمعه من الأئمة في المحاريه، صفوا لنا هذا الكلام، ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ ده صفة لله ولا ليس صفة لله؟ نقصد الكلام، هذا كلام الله ولا ماذا؟ يقول لك لا، اللي احنا بنسمعه ده عبارة عن كلام الله، ده مش كلام الله، كلام الله المعنى القائم، ده عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. طيب لو قالوا كده يفضحوا أنفسهم، لأن كل الناس تقول القرآن ده كلام الله، فلو هو قال عبارة وهيفضح نفسه، فلما بيقول لك بقى ده كلام الله يبقى من باب مجازي مش حقيقة. مثل ايه؟ مدد يا بدو، يبقى ده من باب مجاز، واللي هي مدد يا رب البدوي، لان ما يصح نقول مدد يا بدوي، دعاء البدوي مع الله ليس بشرك، هو ما بيسموش دعاء البدوي، ده دعاء رب البدوي. علي جمعة بيسأل، من اسمع له مقطع، امرأة بتسأله يا شيخ نعم انا بقول مدد يا سيدنا الحصافي مدد، ده حكمه ايه؟ ده شرك؟ قال لا حلال، حلال مدد يا سيدنا الحصافي مدد ده حلال. طيب الدليل ايه بقى؟ الدليل ان القائل يريد يا الله يا ربي انفعني بهؤلاء الأكابر، ده طبعا عبارة في الشرق ودي عبارة في الغرب، يا رب انفعني بهؤلاء الأكابر، مع ان طبعا حتى ما يجوز انفعني بهؤلاء الأكابر الا اذا كان الأكابر دول علماء، فنقول اللهم انفعني بكلام العلماء مثلا، لكن انا اقول مدد يا سيدنا احمد يا ابن حنبل مدد، ونجي نأولها ان معناها يا رب انفعني بكلام احمد، فهؤلاء يتلاعبون بالعلم حتى أخطر قضية وهي قضية التوحيد والشرك. نعم، فنقول لهم صفوا لنا الكلام اللي في المصاحف ده، الكلام اللي احنا بنسمعه في المحاريب هذا، ده كلام مين؟ ده مخلوق يا اخوان، ده كلام بشر، والله عز وجل قد حكم على من قال بأن هذا القرآن كلام بشر بالكفر، إن هذا إلى قول البشر سأصليه سقر. فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر، وقد توعده الله بسقر، والله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طب هو بيسمع كلام مين؟ الصوت صوت مين؟ القارئ. الكافر هذا نجره حتى يسمع كلام الله، مع أن الكافر يسمع صوت من؟ صوت القارئ، لكن القارئ يقرأ ماذا؟ القرآن، فوصفه الله بأنه كلام الله وإن كان الصوت صوت القارئ، ولم يقل عبارة عن كلام الله حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، حتى يسمع حكاية عن كلام الله، حتى يسمع كلام الله المخلوق. نعم.
قال هل هو كلام الله؟ قالوا لا، كلام الله شيء آخر، القرآن عند الأشاعرة ليس بكلام الله حقيقة، وإنما يطلق عليه أنه كلام الله مجازا. لماذا؟
ده مجازا، ده تطوير، هم قالوا كده، احنا حقيقة منهجنا كذا، بس ما تقولوش كده، قولوا هيبقى وقولوا كلام الله بس ده ايه؟ من باب ايه؟ مجاز، هذا من باب مجاز. نعم.
قال وإنما يطلق عليه أنه كلام الله مجازا. لماذا؟ لأنه إما دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة له، أما هو فمخلوق هذا الذي نعني غير هذا الكلام، وهو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، أما وصف الله بأنه يتكلم بكلام له حرف وصوت مستحيل لا يليق بالله. الأشعري عندما يستدل بالآية ألا يقول قال الله تعالى ثم يذكر الآية، إذن ما معنى كلامك عندما تريد أن تستدل بآية قرآنية فتقول قال الله تعالى إذا جاء نصر الله؟ يقول لا، لا ينبغي أن نصرح في كل مقام بأن هذا القرآن مخلوق، ولكن هذا سر بين الشيخ وبين التلاميذ.
انتبه، ده بقى مسألة إيه؟ من باب مخاطبة الناس، ما احنا هنفضح، ما احنا نقولنا للناس أن القرآن هذا ليس كلام الله هنفضح. طب ماذا نصنع؟ الأشعري عندما يستدل بآية لا يقول قال الله تعالى ثم يذكر آية، إذا ما معنى كلامك عندما تستدل بآية القرآن فتقول قال الله إذا جاء نصر الله؟ يقول لا، لا ينبغي أن نصرح
لا ينبغي أن نصرح في كل مقام بأن هذا القرآن مخلوق، ولكن هذا سر بين الشيخ وبين التلاميذ يهمس بآذانهم فيقول اعلموا بأن هذا القرآن مخلوق، ولكن لا يقال في كل مقام لئلا يستخف به. لماذا؟ لأنه يجب احترامه لاحتراما ذاتيا.
ولهذا هل يجرؤ أنه هو يقول بكفر من داس المصحف بذاته؟ يعني هذا كفر بذاته كده اللي يدوس المصحف؟ ما يستطيعش، لأن ده كلام مخلوق. وهل الإنسان يكفر لو داس كلام مخلوق؟ يعني دلوقتي لما نجيب كتاب أحياء أو كتاب طبيعة أو كيمياء وطبيعة أو طبيعة وكيمياء أدوس عليه لما كفرت؟ لا، هو نفس المسألة، ده كلام مخلوق وده كلام مخلوق. لكن يكفرون بأمور أخرى بلوازم بقى، قد يكفر لكن بلازم. طيب لو انا لو واحد حلف على هذا المصحف ينعقد يمينه، ده مخلوق، ما انعقدش بالمخلوق. لكن هؤلاء لا يقولون، لا يستطيعون، لا يجرؤون ان يصرحوا بهذا، فيلجؤون الى اللف والدوران. نعم، ولكن لكونه دليلا على كلام الله الحقيقي،
ولكن يعني لكونه دليلا على كلام الله الحقيقي النفسي، او لكونه عباره
يعني عنها. ان الكلام الحقيقي نفسي، كلام الله الحقيقي النفسي، هذا هو كلام الله اللي هو المعنى القيم نفسه، أو لكونه
عبارة عنه،
عبارة عنه،
أو لكونه ترجمة له.
نعم.
فكلام الله النفسي الحقيقي لو كشف عنا الحجاب لفهمنا منه من الأحكام كالتحليل والتحريم والنهي والأمر كما نفهم من هذا الكلام اللفظي المجازي الذي يدل على كلام الله، تكون اتفاقية سرية بين الشيخ وبين التلاميذ، لكن أمام الجمهور يقولون قال الله تعالى فيتلو الآية فيقول للناس القرآن كلام الله. موقفان
انتبهتم، يعني امام الناس يقولون ايه قال الله تعالى، وده مجازي، امام الناس فيقول القرآن كلام الله مجازي، لكن حقيقة المذهب في غرف التدريس عبارة عن كلام الله. يا شيخ نعم، يا اشعري اسمع مني كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أنت بتسمعي دلوقتي؟ لا، ما يقدرش يقول كلام الله في الحقيقة في الدرس بينه وبينه كده، ما يستطيع، هذا عبارة عن كلام الله. يعني ليس كلام الله، لا، ده عبارة عن كلام الله. كلام الله المعنى القائم بالنفس، كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي وقائم بنفسه، لأنه لا تعلق له بالمشيئة. لأنه لو كان الكلام ده هو صفة لله فالله عز وجل تكلم به بعد أن لم يكن متكلما به، يبقى تعلق بالمشيئة، تعلق بالمشيئة، والله عز وجل لا يوصف بما تعلق بالمشيئة. ولو أثبتنا أن الكلام صفة لله يبقى كلم موسى في زمان وكلم محمد في زمان وسيكلم أهل الجنة في زمان، إذن هذا يتعلق بالمشيئة، والله عز وجل لا يتعلق بصفة المشيئة. ولهذا ده معنى كلام قائم بالنفس قديم، يعني مش متعلق بالمشيئة. عرفتم لماذا ايه السر في انه يقول كلام نفسي قائم بالذات قديم؟ لان عندهم يمنعون تعلق ذلك بالمشيئة. نعم.
قال موقفان، موقف سري وموقف علني. الموقف السري الذي بين الشيخ وبين التلاميذ هي الحقيقة وهو الصحيح، لكن الموقف الآخر إنما هي دبلوماسية لألا يمس هذا الكلام الدال على كلام الله تعالى، وإلا هو ليس بكلام الله.
نعم.
هذه حقيقة.
يبقى عرفتم السر يا اخواني لما بتسمعوا من الأشاعرة قال الله تعالى، حينما يقولون القرآن كلام الله ما المراد يا اخواني؟ ها اجيبوا، هذا مجازي وليس حقيقي. ولذا كان علي جمعة بيمثل لك ايه، زي ما انت مثلا هتجيب دلوقتي صورة اهو وبتحرق صورة لمحمد تحرقها، الآن أنت ماذا تقول؟ حرقت محمدا، ده مجازي ولا حقيقي؟ المحروق ده محمد الحقيقي؟ لا. ومع ذلك أنت بتعبد تقول إيه؟ حرقت محمد، ده مجازي، إنما أنت حرقت صورة محمد، لكن أنت بتقول مع ذلك حرقت محمد. هذا ماذا يا إخواني؟ ده حل كلمات متقاطعة ولا إيه؟ يعني هذا دين هذا ولا حل كلمات متقاطعة هذا؟ هذا ليس بدين. وبعدين إذا كنت تعتقد أن هذا هو الدين، على ما لا تكلم الناس جميعا بهذا وتثبت هذا الكلام، لأنه سينادي عن فيه بالفضيحة. ولهذا لو أنت قلت للناس كده في مجمع عام، لو حضروا كبار الساسة مثلا، مثلا لو افترض لو جمعاني لو يوما بهؤلاء كده وأقول لرئيس الجمهورية وأقول لرجالات الدولة، الله بيتكلم ولا يتكلم؟ كله ولا بيتكلم؟ ايه أعظم نعيم الجنة؟ شوف ربنا في الجنة؟ يا رب يرزقنا نشوف ربنا في الجنة، وربنا بيحبك يا جماعة كلكم إن شاء الله، إن أطعتم الله أحبكم الله. عايزين ربنا يحبكم؟ يا رب يا رب. ونخشى أن الله يكرهنا، صح؟ آه يا رب لا يكرهنا، نخشى أن يكرهنا الله. طيب الجماعة ده هم بيقولوا ربنا ما بيحبش، لا يحب ولا يكره ولا يبغض ولا يتكلم، ربنا فيه في السماء. نقول ايه؟ يا رب. هؤلاء الجماعة دول لا يقول في السماء ولا في الارض، لا داخل العالم ولا خارج العالم. هؤلاء الاشاعرة الذين يقولون ذلك ويزعمون ان هذا هو الدين، لان هذه المعاني والحمد لله نجدها عند العامة معاني مستقرة. الله بيقول، الله في السماء، هذه معاني مستقرة عند الناس بالفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه حقيقة الأشاعرة في كتب الكلام. ما الفرق إذن بين الأشاعرة وبين
المعتزلة؟ نسأل أن يوفق ولاة أمورنا وأن يرزقهم تمييز هؤلاء والحط عليهم، نسأل أن يجعل ولاة أمورنا سيفا مسلطا على هؤلاء يا رب العالمين، أشاعرة الصوفية. نعم.
قال: هذه حقيقة الأشاعرة في كتب الكلام. ما الفرق إذن بين الأشاعرة وبين المعتزلة، وبين المعتزلة في صفة الكلام؟
إيه الفرق؟ إيه الفرق الحقيقي؟ القرآن المسموع مخلوق، المكتوب مخلوق، المقروء مخلوق عند المعتزلة. طيب وعند الأشاعرة إذن ما الفرق؟ كلمة سمجة لا قيمة له، المعنى القائم من نفسه غير مخلوق. من الذي فرق بين المعنى واللفظ؟ نعم.
قال: فرق لفظي غير حقيقي. كلهم يتفقون على أن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه مخلوق وليس بكلام الله. تتفق الأشاعرة مع المعتزلة على هذا، بل موقف الأشاعرة أخطر لأن موقف المعتزلة واضح.
وهذه القاعدة، كلما كان المبتدع واضحا في منهجه كلما كان أقل خطرا من الملثقة. ولهذا من أخطر طائفة البدع الآن أدعياء السلفية، لأنهم ملثقة يتكلمون بلسان سلفي وحقيقة مناجم الخلفي خوارج، لكن ما يقول نكفر المسلمين بالمعاصي ونقول يا محمد اعدل، يترضون على الصحابة ويقولون لا نكفر بغير دليل من جهة، ثم هم خوارج على السلاطين ويضعون الدماء في المسلمين. يقول نسبة علو الله، ويقول نسبة المجيء، ويقول نسبة المحبة، ويثبتون أن الأشاعرة هم أهل السنة. طب كيف هذا أصلا؟ ما هو إما أنك أهل سنة أو الأشعري أهل سنة، اختر أيكم أهل السنة، الأشعري الذي ينفي علو الله وينفي كلام الله وينفي الصفات، أو أنت. إن كان الأشعري سنيا فأنت خلفي. هذا مذهب الملفقة الذين يثنون على الصوفية. هو من جهة يقول لا ندعو إلا الله، ومن جهة أخرى يقول الصوفية، نعم في صوفية أهل السنة دول الأكابر فلان الفلاني صاحب الخواطر، هذا قمة وقابة. يبقى هذا ملفق، هذا ملفق. الإخوان نحن نتبع كتاب السنة بفهم سلف الأمة، ونحذر من ما يخالف المنهج، ثم هو يثنى على الإخوان ويصلي على يوسف القرضاوي، كيف هذا وذاك؟ إنما الإخوان واضح، الإخوان حكم مصر بمنهج حسن البنا، الإخوان لم يتنازع عن منهج لحظة واحدة، هم الجماعة الأم ما عندهم تلون في عرض منهج. إنما هؤلاء يتلاعبون كالحرباء. إن كانت السيادة الأشاعرة قالوا هم أهل السنة، إن كانت السيادة الإخوان قالوا رجال المرحلة، إن كانت السيادة الصوفية قالوا صوفية أهل السنة. نعم.
قال هؤلاء جعلوا من المبررات بأنه ليس بكلام الله أنه يكتب وأنه يقرأ وأنه يسمع. الله وصف كلامه بهذه الصفات وأخبر أنه كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هذه الآية تدل على أن كلام الله كلمات تكتب بالأقلام، ويقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
لو كان البحر مدادا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني لو كتبت بماء البحر لو كان مدادا لما أتيت على كلام الله، فإنه أعظم من أن يحصر. طبعا ده الكلام الكوني قدري، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، إنما الكلام الشرعي هو القرآن التوراة الإنجيل، عرفنا أولا وعرفنا آخرة. نعم.
ويقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن كلام الله يقرأ وكلام الله يسمع من التالي، عندما نسمع كلام الله من التالي
وكلام الله في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
عندما نسمع كلام الله من التالي لكلام الله، الصوت صوت التالي القارئ، ولكن المسموع المقروء كلام الله. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. الأشاعرة جعلوا الكلام كونه الكلام يكتب فيحفظ فيقرأ فيسمع، جعلوا هذا علامة على أنه ليس بكلام الله.
ليه؟ يقول لك مش المداد ده مخلوق، مش الأوراق دي مخلوقة، كيف تقول هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق؟ نقول المداد مخلوق والأوراق مخلوق، لكن المكتوب وهو القرآن هذا غير مخلوق، كما أنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والصدور مخلوقة، كما أن الله يقول حتى اسمع كلام الله، مع أن الصوت هنا صوت القارئ، لكن المتلو هو القرآن. نعم.
تناقضوا مع كتاب الله. نقول لهم الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، طالما أثبتتم الصفات الأخرى على ما يليق بالله تعالى غير الكلام. أما الكلام فقد عرفنا موقفكم وسركم، إن الكلام الذي أثبتتموه ليس هو هذا، ولكنه كلام النفس. ما في النفس عند الحقيقة لا يسمى كلام، بل يسمى حديث النفس، لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بما حدثت به نفسه حتى يتكلم، هكذا في الحديث. طالما الحديث يتردد،
الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به، فده اسمه حديث نفس وليس كلاما، لأن النبي قال إيه عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم، ففرق بين الكلام وبين حديث النفس. نعم.
طالما الحديث يتردد في نفس الإنسان يقال له حديث النفس، لا يقال له كلام، بما استدلت الأشاعرة على أن الكلام هو.
طيب يا أخواني، لو قال قائل لكنهم يستدلون علينا بقول الله مثلا يقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، ويقولون في أنفسهم، إذن أثبت القول على ما في النفس. قيد إيه؟ نعم، يعني قيد هنا، هذا تقييد. الكلام عند الإطلاق خلاف ما في النفس، إنما إذا أردت نفسك أن تقول إيه تقيد هذا، فتقول قال في نفسه، زور في نفسه، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال في أن تقول هذا قال في نفسه كذا، كما وتقول أنت أنا قلت في نفسي كذا وكذا. الله نسأل الله أن يجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى. فأنت صورت بنفسك، أنت قلت بنفسك كذا وكذا، فقلت في نفسي ما لهذا كذا وكذا، وهذا ورد عن الصحابة حتى هم يتكلمون، فقلت في نفسي لولا كذا، فقلت في نفسي، يبقى قلت في نفسي، لكن فقلت كذا لا يكون إلا بالله اللفظ. تبعتم يا إخوان؟ فإذا كان في النفس، فهي المعاني التي جالت في نفسك، فتقول قلت في نفسي فقيدت هذا. أما إذا قلت فقلت كذا، فتكلمت بكذا، فليس إلا اللفظ. نعم.
قال: بما استدلت الأشاعرة على أن الكلام هو ما في النفس وليس هذا الكلام المقروء؟ استدلوا بكلام شاعر النصراني أهل الكلام يختلفون في ثبوت هذا البيت منه الأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الأشاعرة لم يجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يستدلون به على صفة الكلام إلا ببيت شعر ينسب للأخطل النصراني، ويشكون في ثبوته، ويقول بعضهم ليس له وجود في ديوان الأخطل هذا البيت.
نعم، يعني ليس له وجود في ديوانه حتى الأخطل النصراني، يعني ما وجد الكتاب ولا السنة ولا حتى شعراء المسلمين ذهبوا إلى بيت نصراني. نعم، مع أن هذا مشكوك فيه.
بينما القاعدة عندهم الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة.
هذا بيذكرنا أيضا بالرضواني لما صار يستدل بالكتاب المقدس كما يقول، الإنجيل المحرف صار يستدل به على الأسماء والصفات. عجيب، أول مرة في تاريخ أمة الإسلام أحد من العلماء يفتح الإنجيل ليحصي الأسماء والصفات من خلال، وله مؤلف أصلا الأسماء الحسنى في الكتاب المقدس، والناس مبهورة، الناس بتفرج وخلاص وبتسمع. والنبي نهى عمر أن ينظر في ورقة من التوراة، عمر الفاروق. ورضوان من ضمن وصيته ووصايا بعد النظر في الإنجيل أن يطبع الإنجيل بطبعة قيمة حتى تيسر للناظر فيه وكذا الانتفاع به، لأنه عانى الحقيقة، عانى في النظر فيه. مصدر الاستدلال في أسماء وصفات، قال الله، قال الرسول، قال السلف، ولا قال الإنجيل المحرف. أول مرة في التاريخ، تاريخ أمة الإسلام، هل في أحد قرأ في كتاب لعالم من العلماء في الأسماء والصفات أن من المصادر التي نرجع إليها التوراة والإنجيل؟ نعم نعم، بجنيه. نعم.
قال: بينما القاعدة عندهم الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة أدلة ظنية لا يستدل بها على استقلال في باب العقيدة حتى يشهد لها الدليل العقلي، إذا كنتم ترون لا يستدل بالكتاب والسنة لكون الأدلة أدلة، أي أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية، كيف كان لكم أن تستدلوا ببيت لم يصل إلى حد التواتر بل لم يثبت من الأخطل نفسه فهو نصراني غير مسلم؟ تركتم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبتم لتستدلوا بكلام نصراني، ثم الكلام نفسه يختلف علماء اللغة في ثبوت هذا البيت منه، وعلى فرض ثبوته كيف ساغ لكم أن تستدلوا بهذا البيت فهو لم يثبت ثبوت التواتر؟ خطأ في خطأ. القاعدة أن كل من أعرض عن الوحي لابد أن يتناقض، هذه قاعدة أساسية مسلم بها، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، هكذا يقول والد إمام الحرمين لعلكم تعرفون عنه شيء.
وهو إمام عندهم، وهو أوضح لهم أنه ترك علوم المسلمين وترك كذا وكذا، وخاض فيما خاض، وفي النهاية ندم، ولهذا يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ونحن لماذا نجرب؟ دين الله عز وجل ليس تجارب، دين الله عز وجل آثار، على ما نجرب؟ الطريق واضح، واضح عندنا، مصدر استدلال واضح عندنا، كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. ولهذا يا أخواني نقطتان مهمتان جدا عليهما يترتب النجاة في باب الطلب، طلب العلم. النقطة الأولى: ما مصدر الاستدلال؟ النقطة الثانية: ما مصدر التلقي؟ النقطة الأولى ها جمعة: ما مصدر الاستدلال؟ تستدل في أي مسألة بماذا؟ عقيدة، حلال وحرام، قال الله، قال الرسول، الإجماع، القياس، وغير ذلك المصادر عند أهل العلم. يبقى ما مصدر السلام؟ هو العقل؟ هو الذوق؟ هو الحس؟ هو الإمام المعصوم؟ لازم كتاب سنة فهم سلف الأمة. طيب كتاب وسنة بفهم سلف الأمة مصدر استدلالي على يد من أتعرف على هذا المصدر؟ تأتي النقطة الثانية وهي مصدر التلقي، على يد من نتلقى العلم؟ الجواب على يد الشيخ السلفي، على يد العلماء. وما صفات العالم الذي نطلب على يديه العلم؟ ما صفات العالم الذي نطلب على يديه العلم؟ ما توافر فيه الآتي: واحد، أن يكون سلفيا سنيا صاحب سنة. الثاني، أن يكون راسخا في العلم الذي يعلمه، سلفي ولكن ليس براسخ لا تجلس عنده، لكن لابد أن يكون سلفيا وراسخا. كان راسخا وليس بسلفي لا تجلس عنده، كان سلفيا وليس براسخ لا يصلح شيخا. أخوك نعم تثنى عليه بمقتضى عقيدة سلفية، لكن لا يصلح شيخا، يضر أكثر مما ينفع لأنه ليس بعالم. الثالث، أن يكون على طريقة العلماء وعلى ضرب العلماء، كيف يدرس، كيف يعرض العلم، كيف يتعامل مع مسائل الخلاف، كيف يتعامل مع العالم إذا زل. يعني واحد أخويا حسن مثلا يجي هيشرح تفسير مثلا واحد مش عارف اسمه مثلا كريم ايه او ما ادري فلان دمشقية او مش عارف ايه او كلمة ذقة به. احنا عندي كتب السلف ذكرها العلماء، حتى لو كتاب في نفسي كده، انا ما يصلح اشرح كتاب حسن، انا اشرح كتاب العثيمين. انا لماذا اشرح كتاب حسن؟ انا انتفع بكتاب حسن. عندي في المكتبة تفسير فلان فلان كريم راجح ولا ما ادري اسمه ايه ولا فلان، انتفع به في مكتبتي لو كان سلفيا طالب علم سلفي انتفع به، لكن لا اصدره لطلابي. انا لا اصدره في دروسي، انا اصدر في دروسي كتب العلماء، كتب العلماء. في الان كتب في الحديث موجوده وجمع الاحاديث وكذا لبعض المعاصرين، بعض طلبه العلم، بعض الاكاديميين. انا اجي ادرس كتاب مثلا الجمع بين الصحيحين لفلان الفلاني؟ ابدا. انا ادرس الجمع بين الصحيحين للحميدي، عبد الحق، أضع الكتاب المعروف. في كتاب مثلا في قضية الحكم مثلا بغير من الله، قد يكون كتابا نافعا لبعض الطلبة أنا أنتفع به في مكتبتي. نحن لا نمنع انتفاع بكتب طلبة العلم السلفيين، لكن حينما نأتي للتصدر نصدر الأمة. نصدر من؟ الكتاب. ولهذا الكتاب يدل على الشيخ، الكتاب يدل على معدن الشيخ، طريقة الشيخ، طريقة الشيخ. أذكر بعض هؤلاء المشايخ، مره زرته فوجدته دارس كتاب لبعض طلبه العلم في الحكم غير منزلة. قلت الكتاب ده تنتفع به في مكتبتك، لكن لا تربط طلابك بهذا، غدا قد يرجع وغدا قد ينتكس. ثم هو مجرد جامع، لاننا نستفيد فائدتين. فائده الاولى الكتاب السلفي، الفائده الثانيه المصنف السلفي. فانا ادرس كتب السلف، شروحات الأئمة والعلماء، ما أربط بكتب طلبة، ولو انتفعت حتى بها لكن لا أربط الأمة بها. أنا ما أربط الأمة بكتب السلف، هذه طريقة. أيضا قد أتي إليكم وأقول دعوكم من متون أهل العلم وكذا، إحنا نملأ أنفسنا بالكتاب والسنة وحسبنا القرآن والسنة هما مصدر الاستدلال وكذا. إنما تحفظ كلام رجال، تقول أحفظ الزاد والله أحفظ النخبة والله أحفظ، لا تشغلوا أنفسكم بكلام الرجال. طريقة من هذه؟ أو يأتي ذلك يقول دعك من كتب فقه وكذا، إحنا نأخذ فقهنا من البخاري ومسلم، دعك من دراسة كتب الفقه. وهذا الكلام قد يستهوي الكثير، لكن طريقة من؟ طريقة من؟ طريقة من هذه؟ يبقى لابد أن تكون على طريقة من يا أخواني؟ العلماء. لابد أن نشرح كتب العلماء بطريقة العلماء، نتعامل مع الكتب بطريقة العلماء. الرابع في الشيخ أن يكون صاحب قدوة، أن يكون صاحب قدوة، أن يكون عاملا بعلمه. لكن شيخ وسراق، شيخ وكذاب، شيخ ومغتاب نمام، شيخ ويأكل أموال الناس بالباطل، شيخ وصاحب فتنة خفيف، ودك بس الناس ما تعرف انك تعرف هذا الرجل، فضلا ان يكون شيخك اللي بتصدره. يا رجل روح سدد الفلوس اللي عليه اللي اكلها من الناس، هذا شيخ إيه ده؟ تروح تورط نفسك، تروح فين؟ والله راح في المكان الفلاني أدرس على الشيخ فلان. أعوذ بالله، الحرام ده، السراق هذا نصاب، مش الشيخ اللي مش عارف مسكينه على الطريق في سيارة مش عارف معاه وقال لهم ده دي زوجته وطلعت من زوجته. أعوذ بالله، الشيخ لابد أن يكون قدوة. نعم الناس قد يفترون على الشيخ القدوة، لكن ما في دليل، ما في دليل. يفترون موجود، قالوا في النبي ما قال، فممكن يلفق لك، خصوصا مع الآن التكنولوجيا هذه ممكن يطلع صورة شيخ مع امرأة وأبو مع بعض ويتكلموا كمان، هذا يمكن أن يقول، لكن سوف تكون رأسك مرفوعة، تقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله أذكر، شوف من كم سنة بقى، يكون كم مثلا، يمكن من 20 سنة، من أول ما دخلت هذه المسائل إحدى الدعيات الفضليات في الرياض، والله من الأخوات طالبة علم قوي وتدرس في المساجد وكذا، بعض السفهاء جاءوا لها بصورة ما أدري عن أي طريقة وركبوا على صورة امرأة عارية ونشروا الصور هذه ويقول فلانة فلاني، فالسفهاء قد يفعلون هذا، لكن المهم أنك ستواجه الدنيا كلها. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم.
قال ذلك الإمام الجليل الذي من الله عليه في آخر حياته بعد أن خاض في
علم الكلام. فإحنا أقل مثلا طبقتنا في العلوم مثلا شروحات، نقول ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، شروحات الجامي، شروحات حامد فقي، شروحات كذا. نعم، لكن أنا ما أتي مثلا شروحات طلعت لكتاب جيد جدا مثلا يعني وقرروا الطلبة، لا أنا استفيد بكتاب طلعت، لكن أنا ما أصدر كتاب، نقول مثلا أدرس هذا الكتاب. واحد يقول يعني حرام، مش حق، ورجل من السنة ليس بحرام، بس في تأسيس قاعدة، مثل ما أقول لك الآن مثلا في مسألة من المسائل، هذا قول من العلماء، تقول قول ابن باز أو يا شيخ ابن باز ذكر، ابن باز هذا هو أول من قال هذا القول؟ لا، من الذي قاله؟ هذا قول ابن عمر وقول أبي سعيد وقول سعيد المسيب وقول أحمد وقول مالك، تفين هؤلاء، رتب طبقات من تستدل به من العلماء، رتب الطبقات، لا تقول ابن باز وعندك أحمد، لا تقول ابن باز أولا وعندك سعيد المسيب، حتى نعرف القول هذا قول لدى السلف ولا لا، فيكون قول ابن باز متابع لها. ولهذا أنا يكفيني حينما أقول مثلا وأتكلم في عدم تحريم صوم يوم السبت إذا وافق سنة أو وافق عادة شرعية، أو فإذا قلت لي لكن الشيخ الألباني يرى التحريم، أقول لك من سبق الشيخ الألباني؟ تقول لي ما في أحد، أقول لك كلام باطل مردود. إذا عرفت الأمة هذا الحديث من لدن تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وفهمته وشرحته ولم يقل أحد بماذا؟ بالتحريم. من أين أنت أتيت بهذا؟ يبقى دي طبقات تبين لنا معنى المسألة، مسألة هذه سأتبع فيها من؟ أي مسألة لم نسبق إليها من كلام السلف، أو أي قول يحدث لم يسبق إليه من كلام السلف في مسألة حصلت في زمان السلف، فلا ينبغي أن نأخذ به. من الذي سبقك إلى هذا؟ من الذي قال هذا من أهل العلم؟ يبقى حد الطبقات من تستدل، يبقى حتى طريقة استدلالك لابد أن تكون بالطبقات، والتمييز بين العلماء. أنا حينما آتي في مسألة من مسائل حديثية الآن، قاعدة حديثية، الحديث المتلقى بالقبول مثلا كلام العلماء في مين؟ أجيب بكلام المحدثين. تعريف الحديث الحسن أجيب كلام المحدثين. حينما آتي في مسألة فقهية أجيب كلام الفقهاء. حينما آتي إلى مسألة أصولية أجيب كلام الأصوليين. حينما آتي إلى مسألة في اللغة أجيب كلام اللغويين. إذن آتي باعتبار طبقات العلماء، أفصل بين تخصصات العلماء، أستدل بكتب المادة المعتمد عند العمدة العلماء دي طريقة. أنت الآن في طبيب هيقول يعني طبيب مثلا أستاذ دكتور بيكلم محاضرة قال للناس كلها فبيقول قد ثبت نفع هذا الدواء جدا جدا ومن من قال بنفع هذا صاحب صيدلية بيبيع الصيدلية على الناصية على البوسطة بيلا هذا الرجل قال بأن هذا الدواء نافع جدا. الناس هتقول إيه؟ دواء إيه؟ ولا رضا بيقول الدواء ده نافع؟ رضا زي الحق رضا ما ينفعش أصلا. عايزين باب تخصص. لما نقول هذا يبقى باب تخصص، تخصص تجارب. الآن احنا عندنا رضا بيبيع بس أكيد ما بيبيعش إن شاء الله يعني. لا زي رضا بيبيع ايه السلاسل في اليد دي يقولك دي عشان العلاج الروماتيزم صح؟ احنا بنقول ايه هاتوا كلام المتخصص. تقول ده بيبيع في صيدلية الدليل الصيدلية بتبيعه قال. قد يباع في الصيدلية بودرة على انها احلى انواع ما ادري وقد يباع في صيدلية اشياء مضروبة مقلدة العلبة علبة والحبة حبة واللون لون ومع ذلك مضروبة. إنما احنا نتكلم عن ماذا؟ عن أهل التخصص عن الأبحاث. هل في بحث علمي يقول بأن هذه الإسورة هي مما تنفع في هذا الباب؟ بحث علمي معتبر؟ نعم. يبقى إذن صار هذا مما يتداوى به أهل الخبرة وثبت لديهم كلام علمي. لا اذا لا يجوز ان نتداوى بهذا. عندك يا رضا في الصيدليه فيه ايوه يبقى نرجع لاهل الاختصاص. فاذا كان هذا في باب التطبب والتداوي في الابدان فما بالك بالاديان. واضح يا اخواني بارك الله فيكم. نعم يبقى لابد يكون لك عقليه كطالب علم ولك منهجيه. من اجل هذا نقول الشيخ الذي يرتب الشيخ اللي بيعرض العلم على طريقة العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذلك الإمام الجليل الذي من الله عليه في آخر حياته بعد أن خاض في علم الكلام فرجع إلى منهج السلف فألف رسالة مستقلة في الفوقية والعلو والاستواء وصفة الكلام وإثبات الحرف والصوت. والرسالة مطبوعة موجودة ضمن المجموع ضمن مجموع المتون ضمن مجموعة المتون المنيرة في الجزء الأول المنيرية في الجزء الأول. لست أدري هل هي الرسالة الثامنة أم لا.
منير الدمشقي. نعم
أدعو
لكن الحق سنقول هو راجع إلى منهج السلف أراده لكنه لم يهتدي إليه. والحقيقة رجع إلى مذهب التفويض وكثير ممن ينتسب إلى أهل السنة أو إلى منهج السنة إذا رجع بيخفى عليه ماذا حقيقة منهج السلف يعود إلى مذهب التفويض وهذا كثير موجود. نعم.
أدعو طلاب العلم إلى قراءة هذه الرسالة لا أدعوكم إلى قراءة كتب ابن القيم أو ابن تيمية أو غيرهما من الأئمة المعروفين الذين كتبهم منتشرة لأن بعض الناس في نفوسهم تردد حول هؤلاء الأئمة. لكن الإمام
يعني أظن المنهج السلف ده يساوي منهج ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم ده ليس منهجا أصيلا. نعم فيقول يعني هذا من تعظمون تبقرأ لكن الحقيقة لا يحال على مثل هذه الرسائل إنما يحال على العلماء في إيضاح هذه الرسائل. ليه؟ لأنك قد تظن مذهب التفويض هو مذهب السلف وليس كذلك. نعم.
لكن الإمام والد إمام الحرمين خصوصا عند الشافعية هو العلم الذي لا يحتاج إلى ترجمة. وولده حاول كمحاولة والده لكنه لم يصل إلى حيث وصل والده إمام الحرمين نفسه أبو المعالي اقرأ رسالته النظامية الذي أثنى على مذهب السلف وارتضى إلا أنه عند التحقيق لم يبلغ مبلغ والده بل بقي مترددا متأرجحا. أما والد إمام الحرمين أبا عبد الله ينبغي أن تقرأوا رسالته في المجموع كما قلت لكم ليتضح لكم المقام ولتأخذوا هذه المسألة أمن تثقون فيه الذي تركهم خلفه لم يتصوروا في نفسه.
عموما هذه الرسالة تحتاج يقول الوالد وليس الابن لكن هذا يحتاج إلى رجوع لها. هل هي على مذهب التفويض أو على مذهب السلف حقا؟
أما تثقون فيه الذي تركهم خلفه لم يتصوروا في نصوص الصفات إلا كما يتصورون في المخلوق لذلك أوجبوا التأويل. أما هو فقد من الله عليه فوصل إلى اليقين وترك ما كان عليه وألف تلك الرسالة اللطيفة فسماها نصيحة، أي نصيحة لمشايخه وإخوانه وتلاميذه. هذا ما يتعلق بصفة الكلام.
هذا يحتاج إلى أصل رسالة،
إنما في صاحب الرسالة النظامية وكذا. نعم هذا كان قد رجع إلى يقول، لكن الإمام والد إمام الحرمين خصوصا عند الشافعية هو العالم الذي يحتاج ترجمة، وولده حاول كمحاولة والده لكنه لم يصل لحيث وصل والده. إمام الحرمين نفسه أبو المعالي أقرأ رسالته النظامية التي أفعل مدى بسلام قضاء إلى نوع عند تحقيق لم يبلغ مبلغ والده. نعم يكون الشيخ هنا قد فرق بين الإبن والوالد، فالإبن في هذه الرسائل قد ذهب إلى مذهب الفضل، لكن الوالد إذن يحتاج هذا إلى مراجعة إلى رسالته، هل هي على جادة السلف أم أيضا عاد إلى مذهب المفوضة. نعم.
قال: الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والفطرة السليمة أن الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. كلم بعض رسله وخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لا خلاف في أن الله كلمه وخاطبه عندما أوجب عليه الصلوات، وإنما يختلفون في الرؤية فقط.
ولهذا الذين يقولون بتعطيل صفة الكلام يا أخواني يلزم من تعطيل صفة الكلام إبطال الرسالات والشرائع. كيف هذا؟ إذا أبطلنا أن الله عز وجل يتكلم فمن الذي أرسل الرسل؟ وإذا أبطلنا أن الله يتكلم فمن الذي شرع؟ انتبهوا يا أخواني هذا لازم خطير جدا جدا جدا. إذا أبطلنا صفة الكلام أبطلنا الرسالات والشرائع، لأن من الذي أرسل الرسل؟ ومن الذي شرع الشرائع؟ حرام والحلال. نعم.
قال: لم يختلفوا في أن الله كلمه وخاطبه، وسيتكلم الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة ويخاطب عباده عندما يأتي لفصل القضاء. فصفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء من الصفات التي أولتها الأشاعرة وأوجبوا تأويلها.
ما من أحد إلا وسيكلم الله، ليس بينه وبينه ترجمان، هذا في الأخيرة. والله عز وجل قال أيضا: سلام قولا من رب الرحيم، لأهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم. نعم.
قال: فصفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء من الصفات التي أولتها الأشاعرة وأوجبوا تأويلها.
نعم أولوا أيضا أو حرفوا المجيء والإتيان. جميع يا أخواني خلاصة الأمر جميع الصفات العلية الاختيارية والصفات الذاتية الخبرية حرفوا ولم يثبتوها. نعم.
قال: من الصفات التي أولتها الأشاعرة وأوجبوا تأويلها، انتبه مرة أخرى، المجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وصفة النزول من ضمن الصفات التي أولتها الأشاعرة وأوجبوا تأويلها ذلك. فصفة الكلام إنما كررنا فيها القول لما سمعتم من اضطراب القوم في هذه الصفة.
نعم.
والصفة الثانية التي كثر فيها اضطراب الأشاعرة وخالفوا
طبعا صفة المجيء يقول جاء أمره أتى أمره وليست على الحقيقة.
قال: والصفة الثانية التي كثر فيها اضطراب الأشاعرة وخالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة صفة الاستواء والعلو. فنحن نفرق بين العلو وبين الاستواء. العلو صفة ذاتية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو في علوه ولا يزال في علوه، فنزوله فقربه فمجيئه لا ينافي علوه لأن علوه كما يليق بالله. أما صفة الاستواء فصفة فعل، كما أن المجيء صفة فعل والنزول صفة فعل، كذلك الاستواء على العرش صفة فعل. أما تلك فصفة الذات العلو. بلغت الأشاعرة في نفي هذه الصفة حتى
يا أبو أخواني ما الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء؟ ما الفرق يا أخواني؟ صفة العلو صفة ذاتية، هذه صفة الذات لا تنفك عنك. وصفة الاستواء صفة فعلية، ثم استوى على العرش، أي استوى بعد أن لم يكن مستويا، إذا تعلقت بالمشيئة صفة فعلية. وهو علو خاص على عرش سبحانه وتعالى. وعليه نجيب الأشعرة في السؤال الذي يعجزون به كما يزعمون أهل السنة. نسألكم سؤالا، يا من تقول الرحمن على العرش استوى على حقيقته وأنه استوى على العرش بعد خلق العرش، نسألكم سؤالا ونتحدى أي سلفي سنة نجيب عنه، أين الله قبل الاستواء على العرش؟ تذكرون السؤال اللي هو سؤاله العدوي؟ ما استطاع هذا السؤال، ما استطاع أن يجيب عنه، لف دوران وفقط. فيقول لك طب أنتم تقولون بأنه على العرش استوى، طب العرش هذا مخلوق، لما خلق استوى عليه، طيب أين الله قبل خلق العرش؟ نقول لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بالعلو، فهو في علو، والعلو ضد الصفون، فينزه الله عز وجل عن ذلك. لا يزال ربي في علو، ثم استوى على العرش، وده علو خاص. العلو صفة ذاتية لا تتعلق بالمشيئة، الاستواء صفة فعلية. بعض أهل العلم عبر عن استواء بصفة ذاتية باعتبار أنه لما استوى لم ينزل على عرشه ولم يتحول، ولهذا يعبرون من الصفة الذاتية تتعلق بالمشيئة بعد استواء، لكن هذا ليس بدقيق. نقول الصفة صفة فعل، استوى الله على عرشه بعد أن لم يكن، لكن لا يزال ربي عز وجل في علو. يبقى العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله، لأن انفكاك عن الله نقص، فإذا لم يكن في علو كان في صفوف، وهذا صفة نقص. نعم.
رسالة شيخنا موجودة فعلا في المجموع باسم رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد وتنزيه الباري عن الحصر والتمثيل والتكييف، للشيخ العالم العلامة أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين.
نعم. هذه شوف عشان طلع عليه.
قال رحمه الله تعالى: بلغت الأشعرة في نفي هذه الصفة حتى بالغوا أكثر من المعتزلة فلحقوا بالجهمية. الجهمية هم الغلاة، الأشعرة في صفة العلو والاستواء والفوقية هم جهمية محضة. لماذا؟ لأننا قرأنا، ولعل فيكم من قرأ معنا في العقيدة الثانوسية التي لا ينبغي لطالب علم عندكم أن يتركها بلا حفظ،
بل
الذي ينبغي لكل
التي لا ينبغي لطالب علم عندهم عند الأشعرة يعني أن يتركها الثانوسية،
أن يتركها بلا حفظ. بل
في فوارق بين جوار التوحيد وبين الثانوسية، زي الصفات المعنوية وكذا، فيها بعض الفرق في إثبات الصفات. الأشعرة بتكون على إثبات صفات المعاني سبع صفات، وهي صفات متعلقة بذاته سبحانه وتعالى. أما الصفات المعنوية وهي سبع صفات، من يثبت الأحوال يثبتها، ومن لا فلا، فمختلفون. نعم.
قال
وسائر الصفات والسبع صفات ليست متعلقة بالذات نفسها، وإنما خارج عن الذات، ويختلفون فيها من سبع صفات إلى العشرين. ولهذا حينما يشتهر القول بأن الأشاعرة أثبت سبع صفات، ده المتفق عليه عند جميع الأشاعرة. نعم.
قال العقيدة الثانوسية، يقول مؤلفها: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على شمال العرش. أين الله عند الأشاعرة؟ إما أنه ليس بموجود، أو أنه موجود في كل مكان، جهمية محضة دخلت على الأشاعرة.
طبعا الله موجود في كل مكان ليس أصل مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة لا داخل عالم ولا خارج عالم، ثم دخلت الجهمية عليه فصاروا يقول ماذا؟ بعضهم يقول الله في كل مكان. ده مذهب الجهمية أصل، الله في كل مكان، هذا الحلولية. والاتحادي. لكن أصل مذهب الأشعرة تعالى الله عن المكان، كان الله ولا مكان، وهو الآن على مكان قبل خلق المكان، وبعضهم يقول في كل مكان. كما أنه أيضا ليس من أصل مذهب الأشعرة الاستواء بمعنى الاستيلاء، فلم يقل هذا الأوائل، إنما أيضا دخل منهج الجهمية إليهم فقالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء. ولهذا قل لأي أشعري أنت تقول الاستواء بمعنى الاستيلاء، نعم هات هذا من مذهب المتقدمين من الأشعرة، هات هذا التفسير، هذا تفسير المعتزلة ودخل إليكم. الله في كل مكان، قل له هات هذا من تفسير المتقدمين عندكم. ولهذا مذهب الأشعرة خطير جدا، ده بيحتاج دراسة واحدة لأنه متطور. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأشعرة،
شيخنا ماذا يقول؟ يقول إن ضحقهم الغلو، يعني يقول فلحقوا بالجميع حتى بلغوا أكثر من المعتزلة، فلحقوا بالجميع، الجميع هم الغلاة الأشعرة في صفة العلو والسواء الفوقية، هم جهمية محضة. نعم.
قال الأشاعرة يحرمون الإشارة الحسية إلى السماء هكذا، الأشاعرة يحرمون الإشارة الحسية إلى السماء هكذا، ويصرح بعضهم من أشار إلى العلو،
لأنه ليس له مكان محدد، فلهذا يقولون لا ليس له مكان، تقول فوق العرش ده تحديد. نعم. فلهذا يقول ليس له مكان محدد، ثم يقول في كل مكان، بس في كل مكان كيف؟ عندهم زي ما يفسر صاحب الخواطر كما يقول هو كاللبن والزيت، يعني إذا اختلط تجد هذا في كل أجزائه لكن ليس على وجه الانفصال. نعم.
قال ويصرح بعضهم من أشار إلى العلو واعتقد بأن الله في العلو يكفر، ومن أشار بدون اعتقاد جريا على العادة يفسق ولا يكفر، لكن أظن
انتبهتم، الأشاعرة يحرمون الإشارة الحسية للسماء لأن ده فيه تحديد إيه؟ تحديد أين الله، ولهذا بيحرفون النص، نص حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم أين الله لما سألت جارية قالت في السماء، فيقولون بالمجاز أيضا سؤال النبي أين الله يعني أين ملكوت الله، يبقى في السماء وليس أين الله. نعم. ويصرح بعضهم بأن من أشار إلى العلو واعتقد بأن الله في العلو يكفر، لأن دي تساوي أن الله جسم، أن الله متحيز في جهة، يبقى يكفر. ومن أشار بدون اعتقاد، يا رب بس كده بدون اعتقاد، حتى لو كان يعتقد أنه ليس في السماء، جريا على العادة يفسق ولا يكفر. نعم. يقول لكن أظن
كلكم تحفظون، لأن كلكم طلاب بحمد الله تحفظون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وما قال فيها عندما سأل الصحابة أنتم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ مسؤولون عني،
ماشي.
أنتم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا نشهد بأنك قد بلغت وأديت، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الذي فوقه وفوق كل شيء وهو الله، فيشهده عليم على
عليهم
فيشهده عليهم على الحجاج على الصحابة على أنه بلغهم. وإذا جاء في وقت متأخر بعض من تأثر بعلم الكلام وهو لا يعرف من السنة شيء،
النبي كان يشير إلى السماء، يبقى النبي عندهم ها هيشير إلى السماء باعتقاد يكفر، هيشير إلى السماء بدون اعتقاد يفسق، فهو أشار، نبي أشار، يبقى بين كفر إن كان يعتقد هذا وبين فسق. وطبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا باعتقاد، يبقى يكفر عنده لأنه قال في السماء، لكن يحرفون أي شيء يحرفونه. وقال كتب فكتب كتابا عنده فوق العرش، يبقى هذا ما هو، هذا فيه علو. والمرأة التي يبيت زوجها عليها إذا أبت أن تلبي زوجها فبات غضبا عنه، كان الذي في السماء ساخطا عليه، ثم عرج به إلى أي جهة؟ المعراج عندكم إلى جهة؟ كان المعراج إليه إلى أعماق البحر وليلة ماذا؟ حديث المعراج عندكم من سماء إلى سماء إلى سماء إلى سماء حتى وصل إلى مكان كلم فيه رب العزة سبحانه وتعالى. كان المعراج إلى السماء يقولون شوف سبحانه شوف التحريف يا أخوان. قالوا إيه؟ قالوا مكان الآية كان في السماء. مكان الآية يعني دي آية المعراج دي آية وده مكان الآية دي كان في السماء. ده مكان الآية إنا لا إنا يعني خرج عن سوس الكتاب والسنة بهذه الفهوم الكاسية الفاسدة. الحمد لله يا أخواني أن لم نكن أشاعرة ولا ماتريدية ولا كلابية ولا كرامية ولا فرقة من هذه الفرق. نحمد الله على السنة نحمد الله على السنة. نعم.
قال وإذا جاء في وقت متأخر بعض من تأثر بعلم الكلام وهو لا يعرف من السنة شيئا أو لا يؤمن بها فقال لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء ومن أشار بالإشارة الحسية إلى السماء معتقدا بأنه في العلو فهو كافر.
طبعا لابد يعتقد هذا لأنه بينفي أن الله على عرش وأن قول أن الله على عرش مستوى سواء حقيا على عرش بذاته ده تحيز وده كفر لأنه وصف الله بالجسمين. يبقى اسأل بما تورط في الأشعار أيضا. يا أشعري ما حكم أن يقول يا رب وشير السماء؟ ما حكم عندك؟ هيقول لك بين كافر وفاسق. قل له طب ما حكم الرسول عندك لما رفع إصبعه إلى السماء؟ ولهذا هذا من أدلة العلو العملي أن الله أشار. نعم. وإيه رأيكم في المسلمين ده ما من مسلم تقريبا إلا يقول إيه؟ يا رب يا رب هكذا كل يقول مضطر أن يقول هكذا يا رب كل واحد يدعو. نعم.
قال ما معنى هذا؟ أليس هذا القائل حكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر؟ أيوه. قال هناك كلام أشنع
أو أقل حاجة إيه؟ ها؟ الفسق. يا الرسول قالها باعتقاد فيكون كافرا إما قالها بدون اعتقاد فيكون فاسقا. إن الله وإن لا يرجعوا. لازم يا أخواني لازم نذاكر يا أخواني. إحنا في حرب والله العظيم احنا في حرب. ما تملوش يا اخوان. احنا كل يوم من نوم من نوم نقرأ لغاية ما نيجي ننام يا اخواني. الحرب ضروس. واذا دهم العدو ارضا تعين الجهاد. كل يا اخوان يدفع بقدراته على قدر ما يستطيع. احنا في حرب اقسم بالله حرب الوثنيين اهون حرب اليهود اهون. انت لو اردت تعبي الامة كلها ضد اليهود في بكلمة يلا الله اكبر اليهود كله يطلع راه. لكن لو أردت أن تعبي الأمة في قتال أهل البدع قالوا اتق الله فرقت المسلمين. صح ولا لا؟ من سيكون معك؟ من هو يكون معك يا أخوان؟ صاحب سنة بس. ولهذا شوف أنتم كلكم بتلاقوا النزاع من القبائل. هذا من مركز وده من مركز وده من مركز وده من محافظة وده من محافظة وده من محافظة كلكم وده من 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 جمهورية غير الجمهورية وده من بلد غير البلد. من كل بلد كده واحد وهكذا نزاع من القبائل. هؤلاء هم الغرباء. لكن ما يضر. لكن كلامهم قوي كلامهم قوي حجتهم ايه دامغة بل نقض بحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاق. نعم.
قال وهل هناك كلام أشنع من هذا وعقيدة أضل من هذه العقيدة؟ لا. هنا يرد سؤال ذكر شيخ الإسلام تيمية في غير موضع بمؤلفاته بأن الأشاعرة أقرب طوائف علماء الكلام إلى الحق أو إلى منهج السلف. ما معنى هذا؟
نعم دي طبعا بيحتاجوا إحنا بعض الناس يقولون الأشاعرة أقرب الطوائف ليه؟ لا للسنة. يعني يريدون تهوين الخلاف بين الأشاعرة والسنة. فطارة بعضهم يقول هم من أهل السنة وكذا فيما وافقوا في كذا وبعضهم يقول هم أقرب الطوائف إلى السنة مثلا باعتبار التهوين يعني من هذا الأمر وبعضهم يقول هم من أهل السنة وبعضهم وبعضهم. والذي ينبغي الجزم به هم من أهل البدع بل من شرار أهل البدع. الأشاعرة اليوم لا تنظروا ليه يا سيد لا تنظروا إلى الأشاعرة اليوم على أنهم أشاعرة الأمس. أشاعرة اليوم أشاعرة كلابية أشاعرة معتزلية، أشاعرة فلسفية، أشاعرة صوفية، أشاعرة جهمية. أنت الآن بتتكلم عن مجمع ضلالات، مش الآن بقى صار كل طبيب الآن مش يفتح عيادة بيسمى مركز، مركز كذا لكذا أو مجمع كذا الطبي، مجمع الأشاعرة البدعي. الأشاعرة مش أشاعرة الآن، ولهذا لا يرضون أن تحاكمهم إلى أبي الحسن الأشعري. ألستم أشاعرة؟ لأنهم كلابية على مرحلة أبي الحسن الثانية، ده في بعض ومعتزل. ابن كلاب ما قالش الرحمن على عرش استولى، عن استولى ابن كلاب ما قالش استولى. حتى ده المذهب الثاني اللي انتقل إلى أبو الحسن ليس فيه استولى حد. دول جمعوا زي أدعاء السلفية، إخوانية تبليغية جهادية قطبية سرورية صوفية أشعرية رافضية، جمعوا كل هذا. أنا ما أقول هذا الكلام كده عبثا، لا، ده بضوابط السلف اللي يدافع عن قوم فهو منهم، اللي يبرر القوم فهو منهم. أسمع على الإخوان إخوانية، أسمع على تبليغ تبليغية، أسمع على صوفية صوفية، أسمع على شعر أشعرية، أثنوا على التكفيرين وسبب بلادهم كذا إذن تكفيرية، أثنوا على سيد قطب طعن الصحابة رافضية شيعية، وأنا بتكلم بدون دليل. كل حرف أنا مستعد أدلل عليه، نحن ما نتكلم إلا بأدلة، لكن تعال بقى برر نفسك. يعني أنت يا حسان، أنت يا عدو، أنت وكذا، كلكم كذا بمجموع، يعني ما عنده، أنتم أشعري صوفي رافضي إخواني تبليغي تكفيري، كل هذا موجود عندكم. الدليل الثناء على كل هؤلاء والتبني لهؤلاء. ولهذا كما قلنا من قبل، تستطيع أن تقول هؤلاء خالفوا جميع أصول السنة من جهتين. الجهة الأولى أنهم خالفوا بعض تلك الأصول نصا، كأصل الخروج، كأصل الاجتماع، كأصل التحريم بلا علواء، وباقي الأصول خالفوها من جهة الثناء على أصحابه، من جهة اتخاذهم بطانة، من جهة وهكذا. لأن من خالط القوم واتخذهم بطانة فهو منهم، لأن من أثنى على القوم فهو منهم، وهكذا. واضح؟ نعم. من بطانته؟ القدرية. إذا قال قدري، الرجل يعرف بممشى، الرجل يعرف بمخرجه ومدخله، الرجل يعرف بالثناء. قيل ابن باز الرجل يثنى على البدعة، أيكون منهم؟ قال نعم بلا شك. هذا ابن باز، نعم ابن باز، مش ربيع ابن هادي ولا محمد ابن أمان الجامي. قال نعم بلا شك، وهو بثنائي عليهم يدعو له ويدل عليه، أو كما قال رحمه الله. منهج، خليك واضح، ما تخاف، أنت صحيح وحدك بس ما تخاف. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يرهبهم منهج أهل السنة والجماعة. رجل اللي جالس في مكتبته طول الليل النهار، لا خروج ولا كذا، وإحنا ضد الخوارج وهؤلاء الخوارج، تابوا بعدين إيه رأيك في مشايخ اسكندرية؟ هؤلاء أسيادنا، هؤلاء الذين هؤلاء تركوا وعملوا الشيخ ياسر كان بيعمل وكان بيسوي وكان بيترك العيادة وكان بيعمل وأوقف حياتهم ويعيط ويبكي 11 دقيقة بكاء. إيه الفرق بقى؟ إيه الداعي بقى يعني؟ ها؟ منهج الخروج على السلطان ده منهج مين؟ الخوارج، لكن الذين خرجوا ليسوا بخوارج. الذين خرجوا ليسوا بخوارج. الحزبية حرام. يعلم الله ان انا لسه بحزبيين. طب وما رايك في الحزب حزب النور اسيادنا؟ الله، عجيب. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا قومهم انا براء ايه مما تعبدون، منكم الاول ومما تعبدون، هتتبرأ من الخروج يبقى والخوارج، من الحزبية يبقى والحزبية، لكن من الذي وضع الحزب؟ أسيادنا وإحنا تبرأ من الحزبية. من الذي ملأ المدينة؟ أسيادنا. هذا أمر عجيب جدا، أمر عجيب. أدعاء السلفية هؤلاء متلونون يا أخواني، زئبقيون حرباء. نعم، شوف يا ابن جمع حرباء، شوف جمع حرباء.
قال رحمه الله تعالى، هنا يرد سؤال ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع.
بس استفدنا من وراهم حاجة، شوف جمع حرباء. نعم.
قال ذكر ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع بمؤلفاته بأن الأشاعرة أقرب طوائف علماء الكلام إلى الحق أو إلى منهج السلف. ما معنى هذا؟ ومن كانت هذه عقيدتهم في صفة الكلام ومن كانت هذه عقيدتهم في صفة الكلام وفي صفة العلو، كيف يكون أقرب إلى منهج السلف وإلى الحق من غيرهم؟ قال الجواب، المسألة نسبية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نظر إليهم في باب الاعتقاد بصفة عامة لا في باب الأسماء والصفات فقط، بمعنى أن هناك من لا يؤمن بنصوص الميعاد يؤولون نصوص الميعاد كالباطنية، ومنهم من لا يثبت ولو صفة واحدة من صفات الرب كغلاة الجهمية. إذا قارنا بين الأشاعرة وبين الباطنية وبين الجهمية وجدنا أن الأشاعرة يثبتون كثيرا من الصفات، وبالمناسبة القول بأن الأشاعرة لا يثبتون إلا 7 صفات كلام غير محرر، بل يثبتون أكثر من 7. إذن
لكن ده اللي تسمى صفات المعاني، ده المحل المتفق عليه. نعم.
إذن بالنسبة للباطنية والجهمية بل والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات، نقول نسبيا هؤلاء أقرب، لكن بالنسبة لمفردات الصفات بعض الصفات كصفة الكلام وصفة العلو فهم كغيرهم أبعد من السنة وأبعد من الحق وليسوا قريبين من الحق في هذه الصفات.
نعم. ثم إننا نقول هنا جوابا مهما جدا، إذا قيل بأن الأشاعرة، طبعا ليس الأشاعرة المتأخرين، إنما هذا كان في المتقدمين يمكن أن يكون، إنما المتأخرون كما قلنا جمعوا الأوبئة. طيب، لكن نقول جواب هنا مهم جدا، ليس معنى أن الأشاعرة أقرب الفرق أنهم قريبون. انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم. ليس معنى الأشاعرة أقرب الفرق أنهم قريبون، لكن أقرب بالنسبة لغيرهم، وهذا أمر نسبي كما قال الشيخ. يعني مثلا دلوقتي أقرب البلدان إلى المسلمين مثلا أو إلى مصر مثلا، هنقول مثلا الأندلس باعتبار ما وراءه، هنقول مثلا تركيا باعتبار ما وراءها من أوروبا، هنقول مثلا أفغانستان باعتبار ما وراءها، فقد يكون بينك وبين النقطة 1000 كيلو، فتقول أقرب البلدان إليك ماذا؟ كذا، وبينك وبينها 1000 كيلو. ليه؟ لأنها باعتبار ما بعدها أقرب. أما هي لو سألناك هل هذه البلد قريبة منك، تقول بعيدة جدا. ولهذا أقرب البلدان إلينا مثلا، أقرب البلدان إلينا مثلا إبشان، لكنها باعتبار آخر. لكن ممكن في سياق آخر يقول إبشان لا يا أخي بعيدة جدا جدا، لما بعتي ابني مثلا يجيب لي حاجة من دكان، طب أنا أروح يا أبا أجيب لك إيه من إبشان، أنا لسه أي للوقت إيه أقرب بلد إلي إبشان. الآن لما ابني يروح يجيب حاجة من المحل أقول له بقى إبشان آخر الدنيا، آخر الدنيا، صارت إبشان آخر الدنيا، يبقى باعتبار. فالقول بأن الأشعار هم أقرب، احفظها كده، ليس يعني أنهم قريبون، فهم بعيدون جدا جدا جدا، ليسوا قريبين من السنة. كيف يكونون قريبين وهم مرجئة في الإيمان؟ كيف يكونون قريبين وهم جبرية في القدر؟ كيف يكونون قريبين وهم محرفة في الصفات. كيف يكون قريبين وهم خوارج؟ كيف يكون قريبين وهم وهكذا؟ بل إن أصلا واحدا من هذه الأصول كفيل أن يجعلهم بعيدين وبعيدين جدا. انتبهتم إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. يبقى لا نهون شأن الأشاعرة من قول إيه بقول إيه أشاعرة ها هم أقرب الطرف إلى السنة وكذا، يعني إحنا بأبناء عمومة. لا لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
أنت ما تقابل واحد سعودي في أمريكا ها قال أقرب الناس إلي حبيبي، ده إحنا قرايب. طب ولما تكون في السعودية يبقى المصر أهلا مصري، نقعد جنب بعض ونسكن جماعة قرايب، هو من القيرة وانت من كفر الشيخ. لكن لما يكون في السعودية قرايب. طب لما ننزل بقى الى مصر هيبقى مين بقى؟ انت منين؟ ده انا من منصورة. منصورة والله منين؟ من كده احنا قرايب، وانت من محافظة ومحافظة. طب لما نسيب هذا ونيجي واحدة انت منين؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ بلديات حبيبي. انت منين؟ ده انا من قلين وانت من بيلة مثلا، احنا بعيدين. كفر الشيخ. طب واحد تاني انت منين؟ من بيلة. يا الله ده احنا بيت واحد، هو من عزبة وانا من عزبة. طب احنا بنقل لغاية ما نوصل عزبة خاطر. ايه ده وصلنا عزبة خاطر خلاص. نعم. يبقى اذا هذا باعتبارات يا اخواني ولا لا؟ دي مسائل نسبية. مسائل نسبية. نعم. بل عموما ستصل الى ان المسلم في اي مكان يبقى اقرب اليك من الكافر. نعم.
وبعد رحمه الله تعالى: وبعد الكلام عن بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، ومن يفرق بين الصفات وهي ثابتة بالكتاب والسنة يعتبر ذلك خروجا على الكتاب والسنة، وعدم احترام النصوص، وعدم احترام وتقدير من نزل النصوص حق قدره، وفي ذلك تلبيس للعقول حتى تجاوزت العقول حدودها. فالعقول معتبرة وهي التي بها التكليف، لا يستهان بالعقول وبالأدلة العقلية، إلا أن للعقول حد يجب ألا تتجاوز العقول حدها.
العقول حدها. نعم.
يجب ألا تتجاوز العقول حدها. أما إذا تجاوزت العقول حدها وخرجت على النصوص واعتبرت النصوص فضلة ليست عمدة، بل العمدة الأدلة العقلية، هذا هو الضلال المبين. هذا هو ما يؤخذ على الأشاعرة. قبل أن أنتقل إلى الأصل الثاني لنناقض على ضوئه المعتزلة، إن كان لدى أحد منكم أسئلة مدونة كما اتفقنا في الدرس السابق.
نعم. يعني انت تأصيل الشيخ لهذه المسألة، وهي مسألة مخالفة الأشعرة باعتبار قاعدة القول في الصفات ها كالقول في البعض الآخر، كلام عن بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. فأخص الفرق أن نرد عليها في هذا الباب من الأشعرة، هذه أخص الفرق أن نرد عليها الأشعرة. نجمع حرباء حرابي قالها مين؟ اقرأ فلسان ماشي اقرأ.
قال مثل حرباء وهي حرابي
جمع ضربي على وزن ضرابي.
نعم.
حرباء وحرابي
جمع ايه؟
ضربي. الضربي جمعها ضرابي. مثل حرباء وحرابي.
تمام.
بالياء المشددة في آخر
حرباء حرابي. هذا في اللسان
وفي غيره وفي تهذيب اللغة وفي مقاييس اللغة.
قال
ولكن
ضبط
قال بس لا بدون ضبط.
نعم. حرابي يبقى دي فائدة استفدناها. يبقى الحرباء مفردة جمعها ايه؟ حرابي. نعم. نعم نكتفي بهذا القدر، ولا هنا وصلنا إلى آخر هذه الرسالة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب نجيب الرسالة هذه ولا تأخذ وقتا؟ نعم. ما الذي تنتقد بعد هذه الرسالة في مذهب الأشاعرة؟ نعم. نعم. أنهم فرقوا بين ما جمعه الله سبحانه وتعالى. مثال ها. أذكر. نعم. إثباتهم لبعض الصفات دون البعض كسبع صفات دون الصفات الأخرى. طيب وأيضا مثل طيب وكذلك أيضا تناقضهم فيه مثل إثبات إيه صفة إيه ونفي صفة إيه ها ها إثبات الإرادة ونفي محبة والغضب. طيب على أي شيء اعتمدوا في نفي صفة الكراهة والمحبة وكذا؟ قالوا إيه ها حسن الصفات اللي هي الثلاثة دي اللي هي الغضب والمحبة وكذا لما قالوا بننفيها بنوها على إيه؟ إن دي صفات مقتضاها إيه؟ نعم يعني أنها انفعالات نفسية وكذا والله ينزع عن هذه فوضعوا تفسيرا لها من قبل أنفسهم هي الموجودة في المخلوق ثم نفوها عن الخالق وأن الخالق لا يليق به. تبوا صفة الإرادة ها أثبتوها في الدليل إيه؟ ها العقل طيب لما قيل لهم أن الإرادة ميل والله ينزع عن الميل قالوا إيه قالوا إيه نعم قالوا تفسيركم هذا لا يلزمنا بل لله إرادة تليق به لا تشبه إرادة المخلوقين فيقال لهم حينئذ إيه يلزمكم أن تقولوا في المحبة والبغض والكرام مثل هذا وإلا لازمكم تنقل. طيب أقسام الصفات عند الأشعر هل الأشعر يثبتون سبعا فقط أو أكثر من سبع صفات ها أكثر من سبع صفات معنوية نعم هم السبع صفات طبقوا عليه هذه تسمى الصفات المعاني متعلقة بالله بذاته سبحانه سائر الصفات الأخرى ليس متعلق بذاته سبحانه طيب مثل الصفات السلبية خمسة الوجودية صفة ها المعنوية عند من يثبت الأحوال سبع صفات فمثلا صفات المعاني القدر والسمع والبصر والأخير المعنوية كونه قادرا كونه سميعا كونه يبقى ضع كلمة إيه؟ كونه أمام هذه وحولها إلى اسم كونه سميعا كونه بصيرا كونه قادرا كونه إلى آخره. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.